بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداء. قول كتاب الاستسقاء طلب السقيا من السماء، طلب نزول المطر. وهناك فرق بين المطر وبين الغيث، فالمطر هو ماء ينزل، والغيث هو ماء ينزل نافع. ولذلك في أثر عن ابن عباس رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه أنه قال بأنه ليس هناك عام أجدب من عام، ولا مطر أقل من مطر، ولكن الله عز وجل إذا أراد لقوم خيرا أنزل عليهم الغيث، وإذا أراد الله لهم جدبا صرفه إلى البحر. فإذن المطر سنة من سنن الله الثابتة كالليل والنهار، ولكن هو رزق كما أن الأرزاق ثابتة لا تتغير. يعني كل إنسان قدر له رزق منذ أن ولد إلى أن يموت ثابت، كذلك الغيث. ولكن المطر ينزل فيصرفه الله إذا أراد الله بقوم جدب أن يبتليهم وأن يقطر عليهم بذنوبهم ومعاصيهم. فطلب السقيا من السماء الاستغاثة بالله عز وجل أن المطر ينزل في وقت تستنفع وتستفيد منه الأرض، ولها صلاة تصلى، وأيضا لها موعظة الإمام يعظ فيها الناس ويذكرهم بهذه النعمة. ولذلك ينبغي للمسلم دائما أن يستحضر نعم الله عز وجل، أن يستحضر نعم الله عز وجل، فإن شكر النعمة يؤدي إلى دوامها، وكفر النعمة عدم الشكر. قال عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. قال ابن كثير وجماعة من المفسرين: أي لم تشكروا. فسمى الله عدم الشكر كفر، وذلك الكفر أنواع، منه كفر النعمة، يعني في كفر مخرج من الملة، وهناك كفر العشير، وهناك كفر النعمة. النعمة أن إنسان يهدي إليك نعمة أو تأتيك النعمة من الله عز وجل ثم تكفرها وتجحدها، فهذا أصل في جحود بني آدم. فكفر والعياذ بالله، ولكن ليس مخرج من الملة، ولكن يسمى بكفر النعمة. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون دائما شكورا، كثير الشكر، كثير الحمد، كثير الثناء. وقف الفضيل بن عياض وسفيان على باب المسجد من بعد العشاء إلى الصبح يتذاكران النعم. يقول: اذكر نعمة الله فيك، انظر نعمة السمع، شوف هذه النعمة كيف وكيف وكيف، انظر نعمة البصر، انظر نعمة كذا، نعمة كذا، نعمة الطعام، نعمة الشراب، يتذاكران النعم. وهذا يعني شكر، ذكر النعمة يؤدي إلى شكرها، ويؤدي إلى حب المنعم. يعني مثلا أنت لو وجدت في كل يوم يعني شيء يأتيك في بيتك، واحد كده تحت الباب بيعطيك في كل يوم 1000 جنيه، تجد نفسك يعني عاجز من هذا، في حيرة. فإذا عرفت أنه فلان أو علان أو علان، كيف قلبك له؟ تجد القلب نفسه حبك، لأن الإنسان مفطور على حب من أنعم عليه. لكن لو الإنسان غفل عن هذا وأصبح شيء عادي، إنسان يقدم لك نعمة، يقرب لك نعمة، لا تعبأ بهذا، شيء طبيعي، كنعمة الأبوين للابن، وهو أن الأبوين يقربان للابن نعم كثيرة، لكن مع ألف النعمة الإنسان ينسى. يعني عند أول مثلا مرة، عند أول هدية، عند أول مثلا عطاء، تجد قلبك يتجه إلى من يعني أنعم عليك أو أعطاك. بعد فترة من الزمان يصبح ألف، بل ربما لو قطع هذا الشخص النعمة يعني ربما تجحده وتكفره وتذمه وتصارمه. ليه؟ لأن طباع الإنسان مفطورة على حب المنعم وبغض من سلب. فلو الإنسان استحضر نعم الله عز وجل الكثيرة العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، فإن هذا يعطيه حب للمنعم. طيب الإنسان قد يسلب منك نعمة، يعني واحد مثلا بيعطيك نعمة سلبها، لكن لو نظرت لسلب الله عز وجل تجد أن السلب أيضا نعمة. ولذلك دائما الإنسان يستحضر في نعم الله عز وجل أن نعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن أخذ فإنه أعطى، والعطاء أعظم من الأخذ، يعني نجد أن عطاء الله كثير. ثم نرى أن الأخذ أيضا نعمة، قد يمنع الله عنك نعمة لعلة، قد تزيدك بطرا وأشرا وظلما وبغيا، قد ربما يحول الله بينك وبين نعمة قد تكون سببا في هلاكك، أن يحسدك فلان أو علان أو تؤدي إلى قتلك أو موتك أو إلى غيره. فلذلك نعم الله تترى كثيرة لا تعد ولا تحصى. فمن أجل هذه النعم نعمة المطر الماء، هذه نعمة عظيمة جدا، ولكن لألفنا لها يعني ربما لا نشعر بها. لكن لو ذهبنا إلى بعض البلاد التي كأرض الحرائل كالحجاز، أو مثلا البلاد التي ليس فيها أنهار ولا أبار ولا عيون، بنجد أن أمر الماء عندهم عظيم جدا جدا جدا. لذلك ربنا امتن علينا بهذا، قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، المزن هو السحاب، أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا مالح فلولا تشكرون. إن لو تأملتم هذه النعمة وشكرتم الله على هذه النعم العظيمة، يعني لكان هذا حري أن تعظموا نعم الله في قلوبكم. وذلك حتى عندنا حينما ينقطع الماء من الصنابير، من يعني الماء الذي يصل إلى البيوت بلا كلفة، حينما ينقطع كيف حال الناس رغم أن البحر مليء، لكن يعني كلفة الذهاب إلى ماء البحر وسحب هذا الماء أيضا فيها مشقة، فتجد الإنسان في ضجر. فلابد أن يشكر الله على هذه النعمة. فكتاب الاستسقاء وطلب السقيا من الله عز وجل، وطلب نزول الغيث النافع الذي يستفيد منه الناس لشربهم وشرب دوابهم وزراعة أرضهم. قال باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، خروج إلى مصلى يجمع فيه الناس، الصلاة جامعة فيجتمعون ثم تصلى صلاة تسمى بصلاة الاستسقاء. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين، قال حدثنا سفيان وهو سفيان ثوري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عمه وهو عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداء، يبقى صلى صلاة الاستسقاء كما سنذكرها الآن إن شاء الله، ثم حول رداء، من رداء اللي هو الشيء الذي يوضع على المنكبين، يأتي بالطرف الأيمن إلى الأيسر والأيسر إلى الإيه؟ إلى الأيمن. فتحويل الرداء يعني تيمنا بتحول الحال وتغير الحال من الجدب والشدة إلى نزول المطر والغيث. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنجي عياش بن ربيع، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيع، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسين يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه هذا كله في الصبح. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيب، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى، فالبطشة الكبرى يوم بدر، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. قوله اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، وهي قحط، ومعنى كلمة قحط أن الماء صرف عن الأرض التي يستفيدون منها، قحط، أن الماء لا يستفاد، ما في ماء، جف النيل كما وقع في أيام يوسف عليه السلام، ووقع في أيام أيضا قريبة، يعني وقع في سنة تقريبا 600 وكسور من الهجرة، أن النيل جف ويبست الأرض، وحتى وصل الناس أنه أكلوا الجيف والكلاب، وربما أكل بعضهم بعضا، وذكر هذا الحافظ ابن كثير في البداية، وقع فتنة عظيمة جدا جدا، ثم صرفه الله عنه. هذا الابتلاء ليبين الله لعباده أنه قادر عليهم، وأن مردهم ومرجعهم إليه، وأنهم إن خالفوه عاقبهم وعذبهم، وعذاب الدنيا أدنى بكثير من عذاب الآخرة. فقال اجعلها سنين كسين يوسف، وكانت سنين يوسف كم؟ 7. فربنا تبارك وتعالى يعني بين لنبيه يوسف يعني حال هؤلاء، طبعا عن طريق الإلهام، لأن يوسف كان يرى رؤيا كفلق الصبح، وكانت رؤيا، وكمان أن رؤيا الأنبياء حق، فرأى بأنه سيأتي على يعني أهل مصر سنين فيها شدة ثم تشتد، ثم بعد ذلك يفرج الله الهم والكرب بعد هذه. قال حدثنا قتيبة، وهو قتيبة ابن سعيد ابن جميل الثقفي البغدادي، قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن وهو الحزامي عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول، أي بعد القيام من الركوع. وقلنا هناك خلاف بين العلماء في دعاء القنوت، أيكون قبل القيام من الركوع أي الركعة الآخرة أم بعد القيام، والأمر في هذا واسع. من العلماء من قال من كان ما كان بعد الركوع نسخ، ومنهم من قال باق على أصله، فمنهم من قال بأنه قبل ومنهم من قال بعد، والأمر في هذا واسع. فكان يدعو يقول اللهم أنجي عياش بن أبي ربيع، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. طبعا هؤلاء كانوا جماعة من المسلمين ووقعوا في أسر الكفار، النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو لهم يعني فترة من الوقت حتى أنجاهم الله عز وجل. اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف، يعني دعاء بالشدة عليهم لظلمهم ولاضطهادهم للمستضعفين من المؤمنين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، لما جاءوا استبشر الله بقدومهم، استبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم، فدعا لهم، دعا لهم بالمغفرة ودعا لهم بالسلامة، يعني من الاسم نفسه كان في استبشار لهذه القبيلة، لما جاءت قبيلة غفار فدعا الله، دعا لها الله بالمغفرة، غفار غفر الله لها. وأسلم من الاسم أيضا، سلامها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه هذا كله في الصبح، هذا كله في الصبح. ويعني كما قلنا مذهب الشافعي كان يرى إيه؟ القنوت في صلاة الصبح. وكأن بعض أهل العلم أيضا استشف من البخاري، استشف من البخاري أنه يميل إلى قنوت الفجر، ولكن يعني قد يكون هذا بعيد. طبعا الذين شرحوا البخاري غالبا كابن بطال كان مالكي، وابن حجر شافعي، والعيني كان من الأحناف، فاختلفوا في أخذ الرأي من البخاري. من كان على طريقة الشافعية مال إلى أن البخاري كان على سنة الفجر بالنسبة للقنوت، ومنهم من قال ليس مراد هذا، إنما مجرد يسوق صدر، ولكن كان على مذهب أهل الحديث من عدم القنوت في صلاة الصبح. وعلى هذا أيضا نقف برضو، إن الذي يقنط في الفجر ليس مبتدع وليس ببدع، ولكن نقول مخالف للسنة. يعني لو وجدت شخص يقنط في الفجر لابد أن تقنط خلفه وتصلي خلفه وليس في هذا شيء، لأن كما قلنا قال بهذا جملة من أهل العلم، وهناك نصوص وأحاديث أقاموها على أن هناك قنوت أي الدعاء في صلاة الصبح. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا، حد يعرف ما اسم أبو بكر؟ اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد ابن قرط عن منصور، وهو منصور ابن المعتمر عن أبي الضحى عن مسروق وهو مسروق قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا، بمعنى يعني إدبار صد عن سبيل الله عز وجل وإعراض وعدم إيمان، وكلنا نذكر بأن هناك عام وقعت فيه قريش في شدة عظيمة جدا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو بعد موت خديجة وبعد موت عمه أبي طالب، وسمي هذا عام الحزن، فكانت قريش تحتشم من عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك بعض الإيذاء فكان يخفف من قبل خديجة، فلما مات العم تجرأت قريش وماتت خديجة عظم البلاء وعظم الإيذاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم بالشدة ولم يدعوا عليهم بالهلاك. هناك فرق بين الدعوتين، بين الدعاء بالهلاك والاستئصال كما دعا من قبل من الأنبياء، وهنا دعاء بالشدة للتذكير، لأن يا أخوانا الإنسان لما بيكون في رغد من العيش ورخاء هذا قد ينسيه النعمة، لكن لما يشعر بأن النعمة قد تذهب منه أو ذهبت ثم تعود يكون أحرص ما يكون إيه عليها. وذلك نرى كثير ممن نشأ في فقر ثم وسع الله عليه، أو كان في غنى ونعمة ثم سلبت ثم عادت، نرى حاله يكون حافظ على هذه النعمة، أنا أتكلم في أمر الدنيا يحافظ عليها جدا 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 لأنه علم أنه قد تسلب وقد تزول. فلما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبع أو سبع كسبع يوسف، يعني شدة في العيش، فأخذتهم سنة حصت كل شيء، يعني ما أبقت عند قريش شيء، لا طعام ولا ماء ولا شيء، كل شيء يبس، وما في مطر ولا في غيث ولا في شيء، حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، كانوا يأكلون الجلود الميتة وربما يطحنونها ويسفونها سفا، وأيضا يأكلون ما مات من الحيوانات وغيره، وحتى الجيف أكلوها. وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، لأن الإنسان لما يحصل بجوع شديد جدا بيحدث كشبه ضباب أو سحاب على عينيه، النظر بيضعف ويقل، فكأنهم لما نظروا إلى السماء في رابعة النهار كأن هناك دخان في السماء من شدة الجوع الذي أصابهم. فأتوا أبو سفيان فقال يا محمد، وهم يعلمون بأن محمدا يعني من الأخيار عليه الصلاة والسلام، وأنه صادق وأنه أمين وأنه محبب إلى الله عز وجل، فجاءوا وقالوا يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم. وذلك وقت الشدائد يعني صاحب الحق هو المحق وصاحب الباطل هو المبطل، وإن قومك قد هلكوا، وإن قومك قد هلكوا، يعني أصابهم الجوع وأصابهم التعب الشديد، فادعوا الله لهم، فادعوا الله لهم، أدعوا الله أن يعيد لهم ما كانوا عليه من خير وسعة ورغاء، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. امتن الله عليهم بهذه النعمة العظيمة، نعمة الطعام ونعمة الأمن. فلما خالفوا كما قال عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، قال العلماء هي قريش لما عصت الله عز وجل ضيق الله عليها فكفرت بأنعم الله، فأذاق الله لباس الجوع، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعوا، وقعوا في محنة عظيمة جدا وبلاء بسبب إعراضهم عن أمر الله عز وجل. فقال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، الآيات إلى قوله عائدون: يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطشة هي يوم بدر، يعني بعد هذا العذاب هناك عذاب آت إذا استمروا على الكفر واستمروا على الضلال، أن المؤمنين يستأصلونهم ويكسرون شوكتهم. قال: وقد مضت الدخان، يعني مرت يعني حينما أصابهم هذا الجوع، وأيضا مرت البطشة في يوم بدر، ومر اللزام أي العذاب الشديد، وآية الروم وهو الفتح الذي فتحه الله عز وجل على المسلمين. إن شاء الله نكمل غدا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.